صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. في هذا الحديث أنه يستحب للمسلم أول ما ينزل المطر أن يكشف شيئا من جسمه ليصيبه المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأن المطر مبارك، أنزلنا من السماء ماء مباركا فيه بركة، فالمسلم يريد أن تصيبه هذه البركة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، كأن يكشف رأسه أو يكشف ساقيه أو ذراعيه أو شيئا من جسمه. قوله إنه حديث عهد بربه، أي بخلق الله له وإيجاده له، لأن الله يخلق المطر في السحاب ثم يأمره فينزل إلى الأرض، فهو قريب خلقه وإيجاده من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. أخرجاه.
كذلك من آداب المسلم عند نزول المطر أن يدعو الله، أن يدعو الله أن يجعله صيبا، أي مطرا أو سحابا نافعا، لأن من المطر ما هو ضار مهلك، فالمسلم يجعل يدعو الله أن يجعله صيبا نافعا، أي مطرا نافعا، ولا يكون مطرا ضارا تترتب عليه مضار، فإن الله على كل شيء قدير، فهذا المطر يجعله الله رحمة أو يجعله عذابا، فالمسلم يدعو الله أن يجعله رحمة ويجعله نافعا للمسلمين، مغذيا للنبات والزروع، وموفرا للمياه في الآبار. هذه منافع المطر، ومن مضاره أنه يهلك ويغرق ويدمر. نعم.
وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا، تمطرنا منه غذاذا قطقطا سجلا، يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه.
وهذا الحديث فيه أيضا أنه يدعو أن يجعل الله المطر مطرا نافعا وليس مطرا ضارا في نزوله، فهذه الصفات للمطر الذي ينفع الأرض ويتخلل منها، فيكون مطرا دقيقا متتابعا منصبا يبلغ الأرض ويدخل فيها، ولا يكون جارحا ولا تستفيد الأرض منه، أو مطرا قويا، فنزول المطر يجعل الله صفته صفة نافعة أو يجعلها صفة ضارة، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فقوله جللنا يعني عمم المطر علينا، ولا يكون المطر على جهة دون جهة. وأما بقية الصفات رذاذاً قطقطاً فمعناه أن يكون المطر دقيقاً ينفذ إلى الأرض ومتتابعاً ومنصباً، هذا ما يتضمنه هذا الحديث. نحن لا ندعو الله بنزول المطر فقط، ولكن ندعو الله أن ينزل مطراً نافعاً غير ضار. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم.
سليمان عليه السلام آتاه الله ما لم يؤتي غيره من الأنبياء، خصه بأنه يفهم لغة الطير والحشرات والنمل، يفهم ذلك ويسمعها، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل العظيم. اعترف بفضل الله ولم يقل هذا بحولي أو قوتي، وإنما قال وإنما نسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى وشكر الله على ذلك. وقد ذكر الله قصته لما جاء هو وقومه على وادي النمل، وما قالت النملة، وفهم كلامها وتبسم ضاحكا من قولها، ثم دعا الله أن يوزعه شكر نعمه عليه. وفي هذا الحديث أنه خرج يستسقي عليه الصلاة والسلام، أي يطلب من الله الغيث والمطر، خرج بقومه. ففي هذا دليل على أن الاستسقاء من سنة الأنبياء السابقين، استسقى موسى عليه السلام وهذا سليمان يستسقي، فالاستسقاء من سنن الأنبياء والناس بحاجة إليه. وفيه أن صلاة الاستسقاء يخرج لها، خرج سليمان عليه السلام ومعه من المؤمنين، خرج أي للصحراء وبرزوا يستسقي، يعني يريد أن يستسقي لقومه. فرأى نملة رافعة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك. فهذا فيه أن الحيوانات والحشرات لها إدراك، وأنها تدعو الله بلغتها، تدعو الله بلغتها التي لا نفهمها، ولكن سليمان عليه السلام بما آتاه الله فهمها، فهم ما تقول. وفيه إثبات علو الله على عرشه، إنها رافعة قوائمها إلى أين؟ إلى السماء، أي إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله في السماء. وصارت النملة خيراً من نفاة العلو من الجهمية وأضرابهم، نسأل الله العافية. وفيه استحباب إخراج البهائم، لأن البهائم تدعو بلسانها وبلغتها وهي بحاجة إلى المطر، ومن ثم قال العلماء يستحب إخراج البهائم لمكان الاستسقاء. نعم. فهذا من فوائد هذا الحديث العظيم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم.
نعم، هذا كما سبق أنه يرفع يديه في دعاء الاستسقاء، سواء في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستسقاء يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه النملة رفعت قوائمها، فدل هذا على أن الاستسقاء إذا دعا بالاستسقاء يرفع يديه، لأن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، وهو سؤال لله. ترفع يديك إلى الله جل وعلا، يدي الفقر والحاجة، فهذا من آداب الدعاء، ويتأكد هذا في دعاء الاستسقاء، ويبالغ في رفعهما مثل ما هو مثل الرفع العادي، بل يبالغ في رفع يديه حتى يرى بياض أبطيه. وليس معنى أنه يقلب يديه وتكون ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، هذا قال به بعض العلماء، لكن الصحيح أن معنى ذلك أنه بالغ في رفع يديه حتى يخيل لمن يراه أنه قلبهما من شدة الرفع. فيه المبالغة برفع اليدين في الاستسقاء لما في ذلك من الإلحاح في طلب السقيا. نعم.
باب اللباس.
يكفي هذا، ونؤجل الدراسة أو الدروس إلى بداية الفصل الثاني، نظرا للاختبارات وعطلة الربيع، فإذا بدأت الدراسة إن شاء الله تبدأ الدروس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.